بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فوائد معرفة أسباب النزول. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى نزول القرآن وأن نزوله إما ابتدائي وإما سببي، ذكر فوائد معرفة أسباب النزول ليجد ويجتهد طالب العلم في معرفتها وإتقانها والعمل بها. فالفوائد جمع فائدة، والمعرفة العلم، والأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى غيره، والنزول ما كان من أعلى، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأما تعريف أسباب النزول اصطلاحا فهو ما نزلت الآية أيام وقوعه وبسببه لبيان الحكم. ولا شك أن معرفة فوائد أسباب النزول مما تعين طالب العلم على إتقانها وحفظها وفهمها، وعلى بذل الوسع في تحقيقها بالنظر إلى أسانيدها، لأن أسباب النزول إنما تثبت بقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول أصحابه، وذلك يحتاج منك إلى تحقيق إسناده. قال السيوطي رحمه الله: قد تقرر في علوم الحديث أن سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع، لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل السند، لا ضعيف ولا مقطوع. وتقدم معنا أن ذكرنا من ألف في ذلك مؤلفات طيبة نافعة يستفيد منها طالب العلم. وهكذا بالرجوع إلى الكتب المسندة ككتب الحديث الصحيحين والسنن ومسند أحمد وغيرهما، فإن هذا العلم وما ألف فيه من كتب ترى فيه ما صح وضعف، فكان على طالب العلم علم أسباب النزول أن يحقق هذه الأسانيد وأن يميز الصحيح والمقبول منها من الضعيف. وقد رأيت مثالا من أمثلة في سبب نزول أو ما ذكر في سبب نزول قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، وأنها نزلت في ثعلبة بن حاطب. لكن إذا رجعت إلى السند وحققته رأيت ضعفه، ومن هذا كثير. لذا ألف شيخنا عليه رحمة الله كتابه الفذ الصحيح المسند من أسباب النزول. قال: معرفة أسباب النزول مهمة جدا. ما وجه أهميتها؟ قال: لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها. وهو كما قال: يستفيد طالب علم أسباب النزول فوائد عظيمة كثيرة جمة. ذكر رحمه الله تعالى بعضا منها، ذكر أربع فوائد. وقد ذكر غيره من أهل العلم فوائد أكثر، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى عند الانتهاء من قراءة ما ذكره المصنف. إذن قوله منها أفاد أنه ذكر البعض للكل، ولم يرد الحصر، وإنما ذكر أهمها. أولا: بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وهذا من أهم فوائدها، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة كما تقدم معنا في نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث نقل الإجماع فقال: أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، إلى آخر كلامه رحمه الله. وجه ذلك، وجه أن من أهم الفوائد في معرفة أسباب النزول بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، قال: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء، كما سيأتي معنا مثاله، فيتوقف عن الجواب أحيانا وأحيانا يجيب حتى ينزل عليه الوحي من عند الله جل في علاه، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. وفي هذا رد على الغلاة من المتصوفة وغيرهم الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، والذين يقولون إن الأولياء يعلمون الغيب ويعلمون ما في الأرحام. فإذا كان رسول الأنام وخير ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فكيف بمن دونه؟ قال المصنف في شرحه: ولو كان القرآن من عند غير الله لكان الرسول يجيب عليها. قال: مثال الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا، قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ الروح النفس التي في الإنسان، وهي آية من آيات الله. فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يرد عليهم شيئا. وهذا فيه أن من سئل عما لا يعلمه أنه لا يتكلم إلا بعلم، فإن كان عنده علم تكلم، وإن لم يكن عنده علم سكت وقال الله أعلم. قال: فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله ذلكم الرجل اليهودي عن الروح فسكت صلوات الله وسلامه عليه ولم يرد عليهم شيئا حتى نزل عليه الوحي: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فنستفيد أن القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، والله جل وعلا قال: وقل ربي زدني علما. هذا دعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعلم حاجتك للعلم في كل وقت وحين. قال: ومثال الثاني، وهو أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له، قوله تعالى: يقولون، والقائل عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل، أخزاه الله. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع. وهذا كما تقدم معنا في مسألة نقل الكلام، فقد دلت الأدلة على التفصيل. فإذا كان نقل الكلام على وجه الإفساد إفساد ذات البين فهو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، أما إذا كان نقل الكلام لمصلحة راجحة أو محضة فهذا مطلوب شرعا وقد يكون واجبا. فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل من أدلة أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفيه تسلية للمظلوم ولمن بارك الله فيكم يفترى عليه. فالله جل وعلا أنزل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أنزل الله تصديق زيد في هذه الآية. فالإنسان يلازم الصدق ويتحراه، واعلم أن الكذب سبيل الهلاك، فهو أس النفاق. والله جل وعلا فضح المنافقين لما كذبوا على الله رب العالمين، لما كذبوا على رسوله الأمين، بيّن الله جل وعلا حالهم وبيّن صفاتهم. فمن هنا الداعي إلى الله وطالب العلم، بل كل مسلم يكون صادقا مع الله وصادقا مع عباد الله، فالصدق نجاه. قال ثانيا: بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير ولد آدم، القائل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا، وقال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهكذا من سار واقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالله جل وعلا يدافع عن رسوله وعن الذين آمنوا، والله جل وعلا أغير على دينه منا. وما أحسن ما سمعناه من شيخنا عليه رحمة الله يقول: هذا دين الله وهذا صراطه، فمن أراد أن يكرم نفسه في الدنيا والآخرة فعليه بالسير على هذا الصراط إلى أن يلقى الله رب العالمين. قال: مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي كما نزلت الكتب السابقة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الذين كفروا، هؤلاء الكفار، قالوا تشكيكا في القرآن وبرسول الأنام، لو كان صادقا فيما يدعيه، وأن هذا القرآن من كلام الله جل وعلا وأنه وحي أوحاه الله إليه، لنزله عليه جملة واحدة. قال الله مدافعا عن نبيه: كذلك لنثبت به فؤادك، أي أنه لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل على حسب الوقائع لنثبت به قلبك. فعلم أن من أسباب الثبات على الدين فهم كلام رب العالمين، فهم كلام الله جل في علاه. ورتلناه ترتيلا. قال: وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمنا أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة، هذا دفاع من الله جل وعلا عن رسوله، لأن الطعن في فراش الرجل طعن فيه، فدافع الله جل وعلا عن نبيه، وبرأ الله جل وعلا أم المؤمنين بما رماها به المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول. قال: فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. لذا أجمعت الأمة أن من رماها بما برأها الله منه في كتابه في سورة النور أنه كافر مرتد بإجماع المسلمين. وسائر أمهات المؤمنين كعائشة في الحكم رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وتأمل قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثالثا: بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، يحصل لهم ما يحصل من الكرب والغم، فينزل الله جل وعلا قرآنا يتلى يكون سببا لتفريج تلكم الكربة وإزالة ذلكم الغم، لأن الله جل وعلا رحيم الرحمن جل شأنه. ثم قال: مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري. تأمل ما يسوقه المصنف رحمه الله تعالى من أسباب النزول، فترى أنه يتحرى الصحة، فذكر ما في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود، وذكر ما في صحيح الإمام البخاري وغيره في سبب نزول قول الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، وهكذا رعاكم الله في حادثة الإفك وفي التيمم، فالحديث متفق عليه. قال: مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ماء، ما عندهم ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. وهذا من الفوائد. رابعا: فهم الآية على الوجه الصحيح وإزالة الإشكال. وممن ألف في ذلك ذكر الفهم الصحيح فائدة وإزالة الإشكال فائدة أخرى، والأمر سهل. قال: مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: أن يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري ومسلم أيضا عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي من أنه مباح في قوله فلا جناح عليك، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، لأنهم كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله، وقد ذكر العلماء أمثلة كثيرة في هذا الباب. وكما تقدم معنا أن الأصل في الدرس هو فك عبارات الكتاب والرسالة، هذا ما يهتم به طالب العلم، وما زيد على ذلك فخير على خير. ذكر شيخ الإسلام قال: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وذكر الشاطبي رحمه الله أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وذكر شيخنا رحمه الله في مقدمة أسباب النزول فوائد أخرى، منها ارتباط أسباب النزول بفنين عظيمين، وهما تفسير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وذكر مما لم يذكره قال: ومن الدوافع لي على اختيار هذا الموضوع الرغبة في التعرف على أسرار هذا التشريع العظيم وما في أسباب النزول من العبر وحل المشاكل التي قد ضاق بها أصحابها ذرعا فأتي الفرج الإلهي، وذلك كقصة الثلاثة الذين خلفوا وقصة الإفك. فتعرف منها هنا بارك الله فيكم أسرار هذا التشريع العظيم وما فيه من الفوائد العظيمة، وأن الله يدافع عن الذين آمنوا. كذلك من هذه الفوائد الاستفادة من مراحل التشريع، وهذا يستفيده الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقراءة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في العهد المكي والمدني، فإن في ذلك حكما عظيمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهكذا ما في أسباب النزول من ذكر القصص في ذلك من تصور كبير لذلكم العصر والوقت الذي هو أفضل الأوقات، ما كان فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. هكذا الاطمئنان وزيادة اليقين بالشرع، فالله جل وعلا في كتابه يربط الأمر أو النهي بعلله، فذاك مما يجعل القلب مطمئنا، ومما يستفيد منه العالم قياسا، ومما يرد به على أهل الباطل لأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان. قال الزركشي: وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته، أي لا في علم أسباب النزول، لجريانه مجرى التاريخ. وحتى بالنسبة للتاريخ ففيه عبر، من قال إن التاريخ لا فائدة فيه طائلة؟ قال: وليس كذلك، بل له فوائد منها وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم كما تقدم معنا. كذلك مما يستفاد من أسباب النزول معرفة الناسخ والمنسوخ، بمعرفة المتقدم والمتأخر في أوجه الجمع التي ذكرها أهل العلم. هكذا التأسي بالأسلاف الصالحين كيف كانوا في ثباتهم في صدقهم. لنأخذ حادثة الإفك مثالا، فأمنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها رماها المنافقون في عرضها وأنها قد زنت، فابتليت بلاء عظيما، فأنزل الله جل وعلا قرآنا يتلى وأن الفرج مع الصبر. وهكذا الصدق والتوكل على الله سبحانه وتعالى. هكذا من الفوائد رعاكم الله تعيين المبهم، تعيين المبهم. فأخذنا مثالا في قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله، وأنه ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما لا يصح، فمن هنا تدافع عن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتعلم أن القائل لذلك من المنافقين، فإن كان في مقام الذم علمته من المنافقين والكافرين فأبغضته لله رب العالمين، وإن كان في مقام الثناء والمدح عرفت منزلة الصحابة وعرفت مقامهم العلي، حيث إن الله جل وعلا أنزل قرآنا يتلى، تكلم العظيم سبحانه ببراءة أمنا أم المؤمنين عائشة. وهكذا والفوائد رعاكم الله كثيرة في هذا خير، وأسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفتح علينا ما ينفعنا ويقربنا إليه. الحمد لله رب العالمين.